بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا مفيدا. أخواني وأخواتي، نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات الذين رأوا بأنني أجمع أحكام الصيام من خلال المسائل التي عرضت علي في هذا البرنامج في يعني حلقة أو حلقتين أو ثلاث على حسب ما يعني تتاح الفرصة، وذلك للاطلاع على هذه الأحكام مجموعة، وأيضا لترتيبها من جانب، ولكون أحيانا الأجوبة من خلال المباشر أحيانا تكون فيها جوانب نقص، وذلك يعني السيل الكبير من الأسئلة التي تعرض، ويحتاج بعض الإخوة التفصيل في بعض المسائل. فنزولا عند رغبتهم وتحقيقا لهذه الرغبة الشريفة الطيبة في قضية جمع المسائل المتعلقة بأحكام الصيام، فإنني ألبي هذه الرغبة، وأيضا أشير إلى أن هذا البرنامج ولله الحمد والمنة ما وضع إلا لإفادة جمهور المسلمين بالأحكام الشرعية وبالعلوم النافعة، فليست قضية البرنامج قائمة فقط على إعطاء المعلومة فقط والانتهاء، بل البرنامج ولله الحمد أراد القائمون على هذه القناة المباركة أن نوصل المعلومة الصحيحة، وأن ترسخ أيضا في الأذهان، وتكون أيضا تطبق تطبيق عملي، وتترجم ترجمة واقعية. ولذلك أنا أشكر جميع الإخوة والأخوات، وأخص بالذكر بعض مشايخنا الأكاديميين الفضلاء الذين حقيقة اقترحوا مثل هذا المقترح على أن تخصص حلقات في آخر رمضان للإجابة على أسئلة أو تلخيص جميع ما سبق، وكذلك ما يعني ترتيبها. وأيضا أنا لدي حقيقة مجموعة كبيرة من الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، أحيانا أجيب وأحيانا لا أستطيع، وذلك لي كثافتها وكثرتها، ولذلك أذكرها في هذا البرنامج. إخواني وأخواتي، حقيقة هذا الحلقة في هذا اليوم وأيضا التي تليه ستكون يعني طرح السؤال سيكون هو خلاصة مجموعة أسئلة وردت عندنا في البرنامج وأيضا خارج البرنامج، ولذلك من خلال هذه المجموعة الأسئلة المتنوعة واختصارا للوقت أشير إلى يعني السؤال بشكل مفهوم عام، وأجيب عليه بحول الله وقوته، مستعينا به سبحانه وتعالى، ومتوكلا عليه، ومتبرئا من حولي وقوتي إلا به سبحانه وتعالى، فهو سندنا جل وعلا وتقدس. نبدأ الأسئلة إخواني وأخواتي. طبعا وردت عندي مجموعة أسئلة تسأل عن حكم الصيام، تسأل عن المقاصد من الصيام، تسأل عن صيام بعض الأطفال وشيء من هذا القبيل، والجواب يكون كالتالي. أولا إخواني وأخواتي، صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والإجماع منعقد إجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على فرضية الصيام، يجب على المسلم أن يصوم. هذا إجماع انعقد وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. يصوم ماذا؟ يصوم شهر رمضان، هذا الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال. شهر رمضان هو الشهر الواقع بين شهري شعبان وشوال، هذا فرض على كل مسلم ومسلمة أن يصوم هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل وأداء لما افترض سبحانه وتعالى. بالنسبة لمن يجب عليه الصيام، يجب على المسلم المكلف. من هو المكلف؟ العاقل البالغ. العاقل البالغ دائما عند أهل العلم لما يقول المكلف يقصدون العاقل البالغ. إذن المسلم ما يجب على غير المسلم، العاقل ما يجب على المجنون، البالغ ما يجب على الصبي لكن يستحب له. وعندي أمر آخر وهو القادر على الصيام، المستطيع على الصيام. أما الذي لا يستطيع الصيام بحيث أنه لو صام ترتب على ذلك هلاك نفسه أو مثلا تلف أو شيء، فإن هذا معذور، ينتقل إلى البدل. وسأشرح هذا إن شاء الله تعالى في وقته وحينه حينما يأتي السؤال على قضية الإطعام، على قضية الإطعام. بالنسبة لصيام رمضان كما ذكرت إخواني وأخواتي، واجب على كل مسلم مكلف عاقل، يعني عاقل بالغ وأيضا مستطيع على الصيام. والصيام طبعا له حكم كثيرة جدا، ولذلك لو تتأملون في قول الله عز وجل في أول آيات الصيام ختمها بقوله لعلكم تتقون، وفي آخر آيات الصيام ختمها بقوله لعلهم يتقون، بمعنى أن الصيام إنما شرع لحكمة ظاهرة وهي التقوى، تحقيق التقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فعل أوامره واجتناب نواهيه. والصيام لا شك بأنه من العبادات التي مصالحها ومنافعها وحكمها ظاهرة، سواء على المستوى الإيماني الديني، على المستوى الصحي البدني، على المستوى الأخلاقي والسلوكي. هذا يدركه كل من تدبر وتأمل في آيات الصيام الواردة في كتاب الله، وكذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لمن بلغ، يجب عليه أن يبدأ بالصيام. كل من كلف، هذه عبارة مهمة جدا، كل من كلف وجب عليه الصيام. ما معنى ذلك؟ معنى مثلا إذا بلغ الغلام الذكر وجب عليه أن يصوم. يعني أفترض الآن ولد بلغ في عشر رمضان، يجب عليه أن يصوم، ويجب على أولياء أمور الأولاد كذلك الأساتذة والمعلمين، يجب عليهم أن يستهدفوا الطلاب بهذه الثقافة الشرعية. لأن للأسف الشديد يوجد من الأولاد، يوجد من البنات أيضا ليس عندهم هذا الفقه، ليس عندهم هذه المعرفة في مسألة البلوغ. لذلك للأسف يمكن تابعتونا في هذا البرنامج عشرات الأسئلة تأتي خاصة من البنات، يقولون ما صمنا، ما كنا نعرف بأن يجب علينا الصيام حينما تحيض الفتاة. ولذلك مهم جدا أن يستهدف الأولاد منذ الصغر، وهذه الثقافة الشرعية الطيبة التي يستهدف بها الأولاد حتى يعرفون أحكام دينه. فإذا بلغ الولد وبلغت البنت وجب الصيام. والبلوغ طبعا يعرف بعلامات، منها بلوغ 15 سنة مثلا، إذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى 15 سنة يجب عليه الصوم. ثانيا بالنسبة إذا نبات الشعر الخشن حول القبل، هذه علامة بلوغ أيضا. والاحتلام، الاحتلام هو أن يحصل خروج المني سواء بنوم أو بغير ذلك، المهم هذه علامة بلوغ. والبنت تزيد وصف رابع وهو الحيض، فإذا رأت دم الحيض فقد بلغت. الآن بدأ القلم يكتب عليها، قلم الملكين، قلم الملكين الآن بدأ التكليف، ولذلك تكتب عليها الحسنات والسيئات. فمن المهم جدا أن نستهدف أولادنا بمثل هذه الأشياء. الأمر الآخر، يحرم على الإنسان أن ينتهك حرمة الشهر بالفطر متعمدا، ولذلك من أفطر متعمدا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولذلك هو قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا يقول بأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما فرأى ملكان أتياه فأخذاه بعضديه، يعني حمله بعضديه، وقال له اذهب معنا. فأتوا إلى جبل، جبل عظيم، فقال لي اصعد، فقلت يعني صعب، هذا يعسر علي الصعوب، فقال سنسهله لك. وفعلا رقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا وصل في أصل الجبل في منتصفه نظر فإذا يسمع فإذا نار ملتهبة ملتهب، ويسمع عواء أهل النار، عواء أهل النار. فرأى أقوام قد علقوا بعراقيبهم من أرجلهم، علقوا بعراقيبهم وقد وأشداقهم تسيل دما، نسأل الله العافية والسلام، ويعوون عواء الكلاب في النار. فهذا المنظر الفظيع فزع منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا؟ فقالوا هذه النار، وهؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم، قبل تحلة عفوا الفطر، قبل تحلة الوقت، بمعنى أنهم يفطرون من غير عذر طبعا، لأن أحيانا الإنسان قد يكون مريض يفطر، الله رخص لذلك، قد يكون مسافر مثلا، لكن هؤلاء استهانة بالصيام وتساهلا يأتي فيفطر قبل غروب الشمس، يتعمد حتى لو كان صائم طوال اليوم ثم يأتي فيفطر قبل غروب الشمس هكذا تعمدا، يعرف بأن الشمس ما غربت، ويتساهل ويتهاون، يقول يعني مثل ما يقول بعض الناس رجال عطنا بس نأكل ونشرب وكذا. هؤلاء يعلقون بعراقيبهم في النار وأشداقهم تسيل دما، ويعوون عواء الكلاب، نعوذ بالله. لماذا استحقوا مثل هذا العذاب؟ نسأل الله العافية. للاستهانة بأوامر الله، للعب بدين الله، للاستهتار في شريعة الله عز وجل، لعدم احترام هذه الشعيرة العظيمة التي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك إخواني وأخواتي من المهم جدا أن يعرف الإنسان بأن الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. وهذه رسالة لي، تأتيني أسئلة كثيرا، أنا أجيب أجوبتي جميع أجوبتي الآن هي ردود على أسئلة وردتني. يعني مثلا بعض الناس يقول لك الآن والله أنا عندي امتحان، فيذهب ويفطر لأجل الامتحان. ما في تعارض بين الصيام وبين الدراسة والامتحانات؟ عندنا أطفال صغار اللهم لك الحمد يصومون يدرسون يمتحنون، يعني ما هذا الترف عند بعض الأولاد؟ ترف عجيب، وللأسف بعض الآباء يساعد ابنه على مثل هذا الترف، مثل هذا التساهل والتفريط. الآن عندنا أطفال ولله الحمد في سن الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة، يعني اللهم بارك، يصوموا، بعضهم لم يبلغ ومصر على الصيام، بنات وأولاد اللهم بارك 8 سنوات و9 يصومون ويمتحنون ويدرسون. فتنبهوا يا إخواني، الله يرضى عليكم، أسئلة كثيرة ورداتني، يقول والله ابني عنده امتحان، ابن بنتي عندها امتحان، لازم نفطره؟ مو بلازم، هذا حق الله أولى، حق الله أولى. وبعدين ما في تعارض، إذا والله الإنسان أثناء اليوم حصل إرهاق شديد وتعب وخشي على نفسه ممكن، لكن أقول له افطر علشان تمتحن، تنبهوا لذلك. كذلك إخواني العمال أصحاب الحرف والوظائف والعمال تحديدا الذين يواجهون حر الشمس وكذا، الأصل أنكم تصومون. كان الناس ما يتركون العمل وهم صوام في رمضان، والناس إلى الآن ولله الحمد الغالبية الساحقة من العمال المسلمين يصومون، ما يهمهم، الله عز وجل يعينهم. فيأتي الشخص يقول لك والله أنا عندي عمل وكذا، فيقول يعني يفطر هكذا تساهلا، لا ما يجوز، حرام. من أفطر يوما في رمضان لن يقضي صيام الدهر كله وإنصامه. هذا الحديث وإن كان ضعيف، يعني لأن متكلم في إسناده، لكن العلماء يذكرون دائما في مثل هذا السياق، يذكرونه. والحديث هذا الذي ذكرته كيف أنهم يعذبون في النار بسبب، نسأل الله العافية، هذا التساهل في قضية الفطر قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس، فيتنبه الإنسان. ولذلك أنا أدعو إخواني بأنهم يعينون أولادهم، يشجعونهم، يغرسون فيهم محبة الصيام، لأن هذه لهم لا عليهم. بعدين الدنيا ليست، الدنيا لا تغني عن الآخرة شيء، هذه أوامر الله عز وجل، وأوامر الله أولى بالأداء من الأشياء الثانية التي هي ليست ضروريات وليست حاجة. وأرجع وأكد على أنه ما في تعارض، ما في تعارض. الناس منذ قديم الآن كل الناس، أغلب الناس موظفين وعمال وطلبة في رمضان، ما عنده مشكلة. لكن للأسف بعض الآباء يساعد ابنه على مثل هذا النوع من التساهل. هذه مجموعة إجابات على أسئلة وردت فيما يتعلق بقضية صوم رمضان، لكن مسألة الفضائل اللي تشير إليها بعض الأسئلة، الفضائل كثيرة ولله الحمد، يكفي أنه ركن من أركان الإسلام، وهذا الدليل على محبة الله عز وجل للصيام، فجعله الله ركنا من أركان الإسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه جل وعلا أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. وهذا يدل على أن الله خصه وأضافه إليه إضافة تشريف، في إشارة إلى عظم الصوم. كذلك يقول الله عز وجل: ولخلوف فم الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف إخواني وأخواتي هي الرائحة الكريهة التي تصدر من الصائم بسبب جفاف المعدة وخلوها من الطعام والشراب، فيصدر رائحة. هذه لما كان سببها ومصدرها طاعة، أحب عند الله وأطيب من ريح المسك. وزد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعتقد ما من مسلم إلا وهو يدرك الفضائل والآثار والعوائد والبركات التي يحصلها من الصيام. عندي سؤال، أسئلة أخرى تتحدث عن أحكام النية، ووردت لدينا مجموعة أسئلة تتحدث عن النية، ما هي ومتى تكون، وهل في كل صوم، وحكم التردد في النية، وشيء من هذا القبيل. أخواني حقيقة هذه الأسئلة مهمة جدا، وأرجو أنكم تنتبهون لها جيدا. لماذا؟ لأنه يوجد خلل في هذه المسألة وللأسف الشديد، وأنا أجبت حقيقة في يعني عشرات الأسئلة حول هذه المسألة، لكن الآن ألملمها وأجمعها بهذه النقاط. أولا، ما معنى النية؟ النية هي عزم القلب على فعل الشيء أو ترك، هذه معنى النية. النية عزم القلب على فعل الشيء أو ترك. إذن النية محلها أين؟ القلوب وليس اللسان، ولذلك النية تسمى من أعمال القلوب، مثل التوكل ومثل الإخلاص ومثل الرهبة والرغبة ومثل المحبة، هذه كلها محلها القلب، ما يتلفظ فيها الإنسان، ما يتلفظ فيها الإنسان. ولذلك النية محلها القلب، هي من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن. طيب، يمكن قائل يقول: من أين أتيت بهذا الكلام؟ أتيت به من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الكرام رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه كان يجهر بالنية، لا في وضوء ولا في غسل ولا في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام ولا في حج ولا في بر والدين ولا في صدقة ولا في جهاد ولا في أمر بالمعروف ولا في أبدا. ما كان النبي يقول: نويت أن أصوم، نويت أن أزكي، نويت أن أحج، نويت أن أبر والدين، نويت، ما أبدا ما حصل. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ما ثبت عن واحد منهم أبدا أنه جهر بالنية أبدا. وكذلك الأئمة الأربعة المتبعين أصحاب المدارس الفقهية المشهورة، ما أحد منهم قال بوجوب النية، أو عفوا بوجوب التلفظ بالنية، بوجوب التلفظ بالنية، وإلا الجميع مجمع على وجوب النية. إذن الآن النية عزم القلب على فعل الشيء، محل النية القلب، الدليل على ذلك القرآن والسنة وأيضا الإجماع. الأمر الآخر بالنسبة لصوم رمضان، يجب على الإنسان أن يبيت النية من الليل، وهذه قاعدة يا أخواني تفهمون، وأجبت عليها مرارا لكن أفصل فيها. كل صوم واجب عليك النية تجب من الليل قبل الفجر. ما هو الصوم الواجب؟ عندنا رمضان، عندنا القضاء، عندنا النذر، عندنا الكفارات هذه أربعة أنواع من الصوم الواجب. صوم رمضان إذا نجي بالنية من الليل، عندنا صوم القضاء إذا جيت تقضي رمضان، إنسان أفطر في رمضان وأراد أن يقضي بعدين يجب أن ينوي من الليل. عندنا صوم النذر لأن النذر واجب، النذر عبادة لم تجب عليك بأصل الشرع، أنت الذي أوجبتها على نفسك، مثلا لله علي أن أصوم 3 أيام أو يوم أو يومين أوجبتها، قال تعالى يوفون بالنذر ولذلك يجب الوفاء بالنذر. طيب هذه متى؟ من الليل. أيضا صوم الكفارات، أي كفارات؟ أي كفارة، كفارة الظهار، كفارة اليمين مثلا، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه الكفارات اللي هي الصيام إذا كان فيها الصيام هذه يجب تبييت النية من الليل. أما صوم النفل فمحل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم ذهب إن أيضا يجب تبييتها من الليل، والقول الثاني هو الراجح بأنه لا يجب تبييت النية من صوم النفل. أتكلم عن النفل، النفل يعني التطوع، مثل صوم الاثنين، الخميس، 3 أيام البيض، مثلا عندك صوم يوم، افطار يوم، صوم عرفة، صوم عاشوراء، عندك مثلا يعني صيام 3 أيام من كل شهر ذكرناها. هذه لو استيقظ الإنسان وأحب أن يصوم ولو لم ينوي من الليل يجوز ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح سأل أهله عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم، قال إني صائم. ولذلك صوم النفل فيه تسهيل، الله عز وجل سهل قضية صوم النفل حتى الناس يكثرون من الصيام، ولذلك يجوز النية من النهار. أما صوم الفرض فيجب أن تكون النية من الليل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. طيب أنتقل إلى مسألة أخرى وسئلت عنها كثيرا. طيب متى تكون النية؟ تكون النية من الليل. يعني الآن بعض الناس يقول كيف طيب من الليل؟ من الليل أنت الآن تعيش أجواء رمضان، أليس كذلك؟ الجواب بلى، نعيش أجواء رمضان. يعني الآن الواحد مثلا يفطر وبعد ذلك يصلي التراويح، وكيصلي التراويح يستشعر بأن أجواء رمضان، يتسحر، هذه النية، هذا النية. ولذلك النية استحضار أنك ستصوم غدا، استحضار أنك ستصوم غدا، ولذلك النية بهذه الطريقة هي الصفة الشرعية لها. فما في حاجة تقول نويت، قيامك للسحور نية، صلاتك للتراويح نية، لأنك ما زالت تعيش أجواء رمضان. طيب هل هناك يعني يشترط نية لكل ليلة؟ هذه مسألة خلافية، جمهور الفقهاء يقولون نعم يشترط لكل ليلة من ليالي رمضان تجديد النية، يعني لابد أن تستحضر بأن غدا ستصوم، غدا ستصوم وهكذا. في قول وهو قول المالكية حقيقة قول جميل، قالوا بأن النية من أول الشهر، يكفي أول ليلة من ليالي رمضان أنك تنوي تصوم الشهر كله. قالوا لماذا؟ قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن الصوم عبادة واحدة، ولذلك الآن رمضان، صدقهم رمضان ما يجوز تفريق الأيام، وإنما تصوم متتابع، أيام رمضان متتابعة وليست منفصلة. يعني ما يحق لأحد يقول والله اليوم أصوم وبكرة أفطر، لا ما يحق إلا لعذر. ولذلك قالوا لما كان رمضان عبادة واحدة أيامها متتابعة تكفيني واحد. لكن أنا حقيقة سبق أني تكلمت في هذا المسألة وحاولت التوفيق بين القولين، وقلت رمضان له نيتان، نية عامة ونية خاصة. النية العامة أنك من أول رمضان تنوي بأنك ستصوم شهر رمضان كاملا، هذه أول ليلة من ليلة رمضان ستصوم شهر رمضان كاملا، زين. ونية خاصة كل ليلة من ليلة رمضان تستحضر بأنك إن شاء الله ستصوم غدا. طيب في فائدة لهذا الأمر؟ نعم في فائدة. كيف؟ مثلا رجل رجع من الدوام مثلا أو من الشغل أو تعبان قبل المغرب نقول مثلا بنصف ساعة ونام، وما استيقظ إلا بعد الفجر، بعد الفجر يعني الليل كله نامه، يحصل هذا طبعا. فات أنا ما أتكلم عن فوات الصلوات، يعني هذه مسألة ذان، لكن أتكلم على حالة موجودة. رجل الآن من شدة التعب والإرهاق، أو بعضهم يكون مسافر ويرجع طوال الوقت مثلا على الطريق، ثم يلقي بنفسه على الفراش وما يستيقظ إلا بعد الفجر. ها نقول إذا كان فعلا قد نوى من أول رمضان أنه سيصوم رمضان كاملا فالحمد لله، نقول إذا استيقظ كمل صومك وصومك صحيح الآن، يكمل اليوم الثاني. ليش؟ لأنه في نية سابقة. أما إذا قلنا بالقول الثاني اللي هو قول الجمهور بأنه لابد من نية لكل ليلة يجددها، نقول صومك باطل. لماذا؟ لأنه كان في فترة الفترة التي هي محل النية في الليل كان نايم، ما يعني ما يمكن أن يقال بأن النائم مستحضر للنية، لاحظتم؟ ولذلك حقيقة هذا القول نفعنا جدا في مثل هذه الحالات. يعني مثلا نقول انوي من أول الشهر أنك تصوم رمضان، أي ظرف يحصل للإنسان يمكن يغمى عليه، أحيانا يغمى على الإنسان مثلا من قبل المغرب إلى بعد الفجر، نقول له كمل صومك ولله الحمد، أو ينام مثل ما ذكرنا كمل صومك ولله الحمد. إذن مهم جدا. لكن إذا سافر الإنسان انقطعت النية العامة، يعني مثلا شخص سافر فأفطر، أنا أتكلم على الفطر طبعا، إذا أفطر أثناء الشهر بعذر، شخص سافر ثم أفطر، نقول إذا رجعت للصيام لابد أن تجدد النية من جديد، النية العامة تنوي صيام بقية الشهر. أو مثلا امرأة حاضت، هي صائمة حاضت أثناء الشهر 4 أيام 5 وهي نوت نية عامة، نقول لا انقطعت النية لأنك أفطرتي، يجب أنك ماذا؟ أنك تستأنفين النية بحيث أنك تنوين نية جديدة بأن تصومين الشهر كله. أنا أتكلم عن النية العامة، أما النية الخاصة الحمد لله اللي هي كل ليلة من الليالي. طيب، وردتني أسئلة كثيرة في قضية التردد في مسألة النية، يحصل تردد أحيانا، كيف؟ في صور جتني كثيرة حقيقة، منها شخص يقولك أنا والله أنام مبكر، أنام مبكر وأعلن رمضان وأنا نايم، يعني كانوا الناس شاكين بكرة رمضان ولا لا، يقولوا أنا نايم أعلن رمضان، استيقظت الفجر وإذا الناس صايمين. طيب يقول أنا كنت في الليل أقول إن كان غدا رمضان فهذا صومي أبصوم، وإن كان غير رمضان سأفطر. طيب ما حكم هذا النوع من الناس؟ صوم صحيح، صوم صحيح. لماذا؟ لأنه أصلا هو قال هذا يومي وصومي من رمضان، هو نوى، هو ما شكك في النية، هو تردد، هو تردد في اليوم وليس في النية، هو التردد في كون هذا اليوم من رمضان ولا لا. فإذا كان من رمضان هذا صومي، يقول أنا أصوم. إذا كان من غير رمضان يقول بل أنا بفطر، نقول صوم صحيح. لاحظتم الفرق؟ في أسئلة جتني، بعض الناس أثناء الصوم يعني يصير عنده نية قطع الصوم، يقول مثلا أنا خلاص أنا بقطع الصوم ولم يأكل ولم يشرب لسبب، أي سبب من الأسباب مثلا، نقول هنا أفطرت خلاص بطل صومك، يجب عليك أنك تقضي هذا اليوم. لاحظتم الفرق؟ يعني الشخص متردد يقول ما أدري غدا إذا كان رمضان فهذا صومي يومي وأصومه، وإذا كان غير رمضان هذا صوم صحيح إذا استيقظ وما أكل، يعني ما أكل بعد الفجر. أما ذاك الذي ينوي قطع الصوم ويعزم على ذلك، ينوي ويعزم على ذلك حتى لو لم يأكل ولم يشرب، فقد أبطل النية، والنية شرط من شروط صحة العمل، ومن شرطها استمراريتها إلى آخر العمل، استمراريتها إلى آخر العمل. فتنبهوا لهاتين القضيتين. هذا فيما يتعلق إخواني وأخواتي بمختصر وملخص لمسائل النية التي وردت من خلال جملة من الأسئلة. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم لنكمل بقية الأسئلة، فانتظروني. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. عندي مجموعة أسئلة جاءت فيما يتعلق بقضية الأكل والشرب وحتى الجماع نسيانا، عشرات الأسئلة وردت في هذه القضية، يعني يسألون عن الحكم. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة للنسيان، النسيان عارض من عوارض الأهلية. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن النسيان حالة يكون فيها الإنسان في حالة عدم تذكر لشيء معين من الأشياء، سواء في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية، في الأمور العادية، هذا النسيان. ولذلك ربنا جل وعلا من رحمته بعباده أنه ما رتب الإثم على مسألة النسيان. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وهذه منا من الله عز وجل. لماذا؟ لأن حالة تعرض للإنسان، يمكن كل أحد تعرض له هذه الحالة، لكن تخف عند شخص وتكثر عند شخص آخر بحيث لا يتذكر. ومن ضمن ذلك مثلا النسيان، الأكل والشرب أثناء الصيام، يحصل أكل وشرب أثناء الصيام نسيانا، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء ولله الحمد، ما دام أنه ناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن عندي مسائل أرتبها لكم على حسب ما جان ما أتاني من الأسئلة. أولا، يجب على الإنسان أن يحتاط لعبادته ولدينه، وأن يكون دائما مستحضر لهذه العبادة وحريص عليها، وأيضا أن يكثر من هذه العبادة من حيث جنسها، وهي النافلة، من جنسها نافلة. لأن سبحان الله الذي يعتاد على الصيام في الغالب أنه ما ينسى قضية مسائل الأكل والشرب، لا ينسى في الغالب. ولذلك أذكر قصة في هذا لأبي هريرة، رجل جاءه فاستفتاه فقال: يا أبا هريرة، كنت صائما فأكلت. فقال: لا عليك، يعني كنت صائما فأكلت ناسيا. قال: لا عليك. قال: ثم ذهبت إلى بيت فلان فنسيت فأكلت. فقال: لا عليك. قال: فذهبت إلى فلان فنسيت فأكلت. قال: أنت رجل لم تتعود الصيام، أنت رجل لم تتعود، يعني ثلاث مرات في اليوم صائم، إذن أنت لم تتعود الصيام. ولذلك أنا أقول دائما اللي يتعود الصيام سبحان الله يعني يصير عنده قضية انتباه لمسألة الأكل والشرب. هذا أمر. الأمر الثاني، كل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حتى لو أنك أكلت أكل فعلا شبعت به، طبعا هذا نسيان. أما قضية التلاعب والتحايل، لا، هذه الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، أعلم بما في قلوب العباد. ليش؟ لأن جاني سؤال يقول: هل في فرق بين أني آكل وأشرب شيء قليل أو آكل وأشرب شيء كثير وأنا ناسي؟ لا، المسألة واحدة، سواء شربت شربة واحدة أو شربت مثلا قنينة كبيرة، سواء أكلت لقمة أو أكلت وجبة كاملة نسيانا، لا شيء عليك والحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أطعمه الله وسقاه. الأمر الثالث، من تذكر أثناء أكله أو شربه أنه صائم يجب عليه أن لا يستمر، ويحرم عليه ذلك، يجب عليه أن لا يستمر، لأن الحكم يتبع ماذا؟ العلم. فالآن أنت في فترة النسيان غير مكلف، منذ اللحظة التي تعلم فيها بأنك الآن أنت صائم كنت، يجب عليك أن تتوقف عن الطعام والشراب. طيب، المسألة الأخرى، هل الذي في فمك تلفظه أم تبلعه؟ يعني أفترض مثلا شخص الآن أكل ثم بقيت لقمة في فمه، زين، وتذكر بأنه صائم، يجب عليك أن تلفظ هذه اللقمة. لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم، وأنا ذكرت لكم قبل أقل الحكم يتبع العلم. هذه اللقمة لو أدخلتها أفطرت، لاحظ الوجبة اللي قبل كاملة الحمد لله أنت معذور. لماذا؟ لأنك ناسي. اللقمة اللي في فمك لما علمت بأنك صائم والآن عرفت بأنك صائم، لو بلعتها بعد علمك أفطرت، قضيت هذا اليوم. لو لفظتها بعد علمك بأنك صائم، الحمد لله صومك صحيح ولله الحمد، وما مضى إنما أكلته أو شربته حال النسيان. طيب، هل لي أنا الشخص الذي أرى صائما يأكل أو يشرب أن أنكر عليه؟ الجواب نعم، يجب عليك، يجب على المسلم إذا شاف أخوه المسلم يأكل أو يشرب نسيانا، وهذا يحصل في البيوت أحيانا، يقول: يا فلان أنت صائم، ينبه على هذا. وهذا من باب الأمر بالمعروف إن المنكر والتعاون على البر وعلى التقوى. هذا فيما يتعلق بمسألة الأكل والشرب نسيانا حال الصيام. هنا أسئلة، مجموعة أسئلة حول مسائل الفطر قبل غروب الشمس والأكل بعد أذان الفجر، جاءت مجموعة أسئلة ترتيبها طبعا من حيث الجواب كالتالي. تعلمون، أولا يحرم على المسلم الصائم أن يأكل أو أن يشرب متعمدا قبل غروب الشمس وبعد طلوع الفجر، هذا بالإجماع، يحرم أن يتعمد الإنسان الأكل قبل غروب الشمس والأكل بعد طلوع الفجر، وذلك لقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينبه على هذا ويبين عليه الصلاة والسلام معالم الصيام، فكان يفطر عند غروب الشمس ويتعجل في ذلك، وكان يمتنع عن الأكل عند أذان الفجر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإن يؤذن بليل، هذا الأذان الأول، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجر، كان يؤذن إذا طلع الفجر. واضح إخواني؟ المسألة الأخرى فيما يتعلق بهذه الأسئلة المتناثرة، ما يتعلق بالأكل أو الشرب قبل المغرب أو بعد الفجر نسيانا أو خطأ. قبل قليل أجبت على مسألة الأكل والشرب نسيان، لكن أحيانا قد يخطئ بعض الناس، مثلا يأتي فيظن بأن الشمس غربت فيفطر، أو يظن بأن الفجر لم يطلع فيفطر. الصحيح من أقوال أهل العلم بأن من أكل أو شرب مخطئا فصوم صحيح، سواء أخطأ قبل الإفطار أو أخطأ بعد الفجر. قد وردني سؤال من بعض الإخوة يقول: كنا في خيمة رمضانية، خيمة الإفطار، يقول جالسين ننتظر الإفطار، سؤال ورد، قال طبعا ما أجبت عليه في البرنامج لأن هذا من ضمن الأسئلة اللي أتتني بعد ذلك، قال بأن أذن الأذان في أحد المحمول الجوال لواحد أذان، فظن بعض الناس بأنه أذن المسجد فشربوا، وقام بعض الناس فقالهم لا المؤذن لم يؤذن. طيب يسأل هو ما الحكم؟ هذا خطأ، ولذلك هؤلاء صومهم صحيح ولله الحمد والمنة، لكن يجب عليهم بعدما أخبروا بأن الآن لم يؤذن، الآن إلى الآن لم يؤذن إلى الآن، أن يمسكوا حتى يؤذن المسجد، هذا خطأ حصل. والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا، كان الجو كان في غيم، تقول فنظرنا فإذا الشمس قد ظهرت، طلعت الشمس، يعني ما غابت الشمس، كانت موجودة لكن الغيم الشديد حجبها، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضوا هذا اليوم، فدل على أن الخطأ مثل النسيان. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأ. قال الله قد فعلت، وأيضا لحديث إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك إخواني يحصل أحيانا بعض الناس، مثلا من ضمن الأسئلة اللي جاءتنا يقول للأسف أحد الأولاد في البيت يقول أحب أنه يعمل مقلب بأهل بيته، وهذا حرام ما يجوز طبعا، فيقول كان في الحوش فدخل قال أذن فشرب وأكل وقال لا أنا أضحك عليكم أمزح معكم. طبعا الولد هذا ارتكب محرم إذا كان بالغ، لكن عموما هم الآن أخطأوا بالفطر، لكن هل يقضون؟ لا ما يقضون، وإن كان الواجب عليهم أن يحتاطوا لصومهم ولا يعتمدوا على كلام الصبيان أو الأطفال، خاصة ولله الحمد الآن المساجد يعني أصوات المؤذنين تصل ولله الحمد يعني تملأ البلد، يعني ما من بلد إلا وأصوات المؤذنين الحمد لله تصل إلى أطراف البلد، فالمقصود بأنه يحتاط، فإذا تساهل الناس قضوا، أما إذا ما تساهلوا أخطأوا فلا شيء عليهم في ذلك. في مسألة ما يتعلق بقضية أيضا الأكل بعد الفجر، تنتشر فتاوى حقيقة وأقوال على أنه يجوز الأكل بعد أذان الفجر وبعد الصلاة بعضهم، هذه حقيقة أقوال ضعيفة ومهجورة، وإن كان عليها قال بها بعض الصحابة رضي الله عنهم، جمهور الصحابة على أنه يمسكون عند الأذان، طبعا الأذان هو طلوع الفجر علامة وكان يعرفون هذا الشيء. الآن من الذي يستطيع أن يميز طلوع الفجر؟ من الذي يميز مع الكهرباء ومع البنايات ومع هذه الأضواء ومع ما يستطيع؟ ولذلك الآن الأذان علامة، فإذا سمعت المؤذن يجب عليك أن تمسك عن الأكل والشرب. وأما قضية يعني بعث هذه الأقوال من مهدها وحاولت النفخ فيها، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك بمجرد أن يؤذن يمسك الإنسان، يمسك الإنسان بمجرد الأذان. أما يأكل بعد الصلاة يقضي، عفوا يأكل بعد الأذان يقضي، يأكل بعد الصلاة يقضي يقضي. ولذلك القول الذي عليه العمل منذ عهد الصحابة وإلى يومنا أن المسلم الصائم يمسك عند الأذان. طيب، عندي مسألة أخرى في مسألة الإمساك. للأسف الشديد يعني أحيانا الأمور ما بين إفراط وتفريط، أسئلة وردتنا كثيرا على قضية الإمساك قبل الأذان. هناك في تنطع، في تشدد، بل هي بدعة كما قال الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري رحمة الله عليه شيخ الإسلام، وأيضا كثير من أهل العلم قالوا هذه بدعة من البدع، وهي إلزام الناس بالإمساك قبل الأذان بوقت طويل. هذه من المخالفات. الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. اللي الله عز وجل هو الذي فرض علينا الصيام يقول لنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني إذا أذن الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن بلال فكل واشرب، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، لأنه كان يقولون له أصبحت أصبحت، لأنه كان أعمى رضي الله عنه، فيقول أذن أذن لقد أصبحت دخل الفجر. فالرسول جعله إلى ما عندنا حديث والله أمسكوا قبل الأذان بنصف ساعة، قبل الأذان بساعة. بل بعضهم وللأسف يوجد للأسف هذا في الأزمان الماضية يقدمون أذان الفجر ثلث ساعة وربع ساعة حتى يجبرون الناس على الإمساك. أذان الفجر الثاني كان يقدمونه، وهذه بدعة قبيحة ما أنزل الله بها من سلطان. فالله عز وجل جل وعلا وتقدس اللي فرض علينا الصيام يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وصاحب الشرع المبين عن الله كان يأكل ويشرب حتى يؤذن الصبح. فما في داعي هذا التنطع والتشدد والمبالغة، خاصة في أناس الآن يتناولون أدوية، يحتاج إلى الدواء، بعضهم الآن يحتاج إلى الدواء قبل الإمساك، عفوا قبل الفجر. يعني إذا قلت لها بنصف ساعة يمكن يأثر عليه، عنده أدوية معينة. وأنا لا أتكلم على أن هذه علة، ما أتكلم على أن والله هذه العلة، لا أتكلم أذكر حالات الناس يحتاجون. الأصل أنك تمسك عند أذان الفجر. هذه ملخص الأقوال والأجوبة عليها فيما يتعلق بقضية الأكل قبل الفطر، قبل عفوا الفطر قبل غروب الشمس، وأيضا الأكل بعد أذان الفجر. عندي مسائل هنا حقيقة كثيرة جدا حول مسألة أحكام صوم المسافر والأفضل في ذلك. أولا إخواني وأخواتي، الصوم في السفر يعني فيما يتعلق بقضايا الصوم في السفر، أولا السفر سبب من أسباب الفطر في رمضان، وهذه رخصة من الله عز وجل. قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر. إذن عندنا أن السفر في رمضان مرخص للفطر، مرخص للفطر، واضح هذا بالإجماع، بالإجماع على أن السفر رخصة جعلها الله عز وجل للفطر في رمضان. أيضا عندنا القصر الرباعية، الجمع بين الصلاتين وهكذا، وأيضا مسألة المسعى الخفين ثلاث أيام بلياليهن. طيب العلة ما هي؟ المشقة ولا السفر؟ لا السفر، السفر وليس المشقة. المشقة هذه حكمة، هذه تسمى الحكمة، لكن العلة هي السفر. طيب في فرق؟ إيه في فرق. ما هو الفرق؟ الفرق أن الإنسان الآن لو سافر سفر مريح، سفر ما في أي تعب، وأراد يفطر يحق له، نقول لا يحق له، يحق له. ليش؟ لأن بعض الناس يقولك لا ما تفطر إلا إذا تعبت في السفر، وهذا غلط. لو شخص الآن سافر بالطائرة مسافة ساعة مريح ومرتاح والسفر مريح والطائرة ما شاء الله مريحة، نقول يحق لك تفطر، ما أحد يمنعك من الفطر حتى لو لم تجد مشقة. طيب أيهما أفضل، أني أفطر ولا أصوم؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاث أقوال. قول يقول أفضل الفطر، بل بعض العلماء أوجب الفطر، قال لو صام المسافر ما صح صومه ابن حزم وغيره، لكن كلامه ضعيف، القول قوله ضعيف. يقولون الأفضل الفطر. لماذا الأفضل الفطر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر كثيرا في السفر، وأيضا كان يقول ليس من البر الصيام في السفر، وكان عليه الصلاة والسلام يشدد على الصائمين الذين يقعون في حرج. القول الثاني قالوا لا، الأفضل الصوم، الأفضل الصوم. واستدلوا بأن النبي كان يصوم، عبد الله بن رواحة كان يصوم، ابن الزبير في السفر، جمع من الصحابة. القول الوسط هو القول الحقيقي اللي يجمع بين القولين، يجمع بين الأدلة أيضا، أن السفر إذا كان حقيقة شاق بالنسبة لك، الأفضل أنك تفطر. إذا كان شاق الأفضل أنك تفطر، وإذا كان مريح الأفضل أنك تصوم. وهذا توفيق بين الأدلة وجمع بين الأدلة، بارك الله في الجميع. طيب، مسائل أخرى في مسألة السفر. يسأل كثير من الأخوة والأخوات، يقولون متى نفطر في رمضان إذا كنا مسافرين؟ الجواب إذا فارقتم عامر بنيان البلد وجد بكم السير. طيب، أفصلها وأرتبها وأنزل لمستوى أفضل يعني من حيث الفهم. الآن أنتم من الليل ناويين السفر، رايحين عمرة ولا رايحين زيارة ولا أي شيء، ما يحق لكم الفطر لما تصبحون. أنتم تقولون مثلا مسافرين الساعة 10 الصبح مثلا، تبقون صائمين، يجب على المسلم الصائم أن يبقى صائما حتى لو كان ناوي السفر. ثم بعد ذلك إذا ركبتم السيارة وتركتم البلد وراءكم وبدأتم في السفر، خلاص الآن يحق لكم تفطرون إذا أردتم. ركبتم الطائرة في المطار ما يجوز تفطرون، في الطائرة ما يجوز تفطرون حتى تقلع، فإذا أقلعت الطائرة خلاص الآن يحق لكم الفطر. أما قضية، وهذه للأسف بعد يعني بعض الأقوال المهجورة تبعث، مثل ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان إذا كان صائما وأراد السفر قال قربوا لي زادي، فيأكل قبل أن يركب راحلته، وهذا مروي عن الحسن البصري أيضا. لكن جماهير السلف والخلف والعلماء والأئمة الأربعة لا يجوز ويحرم على أن الإنسان يأكل وهو ما زال في البلد حتى يشرع ويجد فيه السير. طيب، فعل أنس اجتهاد منه رضي الله عنه، وعندنا قاعدة إذا الصحابة اختلفت أقوالهم يعني نرجح بما هو أقرب إلى الدليل، والأقرب إلى الدليل قول جمهور الصحابة وجمهور الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، جمهور العلماء على أن الصائم إذا أراد السفر لا يجوز له أن يفطر في 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 بيته وهو مقيم، حتى لو كان يقول والله أنا مثلا، بعض الناس يقول لك يا أخي أنا بطاقة صعود الطائرة في جيبي موجودة، ولو حتى تركب الطائرة وتقلع، هنا تترخص برخص السفر. ولذلك تنبهوا يا إخواني لمثل هذا، عشرات الأسئلة وردتني في مثل هذا الموضوع، يخطئ كثير من الناس في قضية التعامل مع مسألة السفر. عندي هنا أسئلة حول قضية الصوم في الطائرة، وهي حقيقة من جملة السفر وإن كنا في آخر البرنامج، لكن أرتبها بشكل يعني سريع. أولا، الطائرة وسيلة من وسائل السفر، ويخطئ كثير من الناس في قضية التعامل في الصيام مع وسيلة النقل هذه الطائرة. زين، أنا أرتب لكم المسائل التي وردتني كالتالي. أولا، أنت في المطار، أنت في الطائرة وهي في المطار على المدرج، لا يحق لك الفطر لأنك ما زلت مقيما، إلا في حالة واحدة، إذا كان المطار في غير بلدك، يعني انتقلت من مدينتك إلى مدينة ثانية مسافرا إليها حتى تقلع من المطار من هناك، نعم أنت مسافر، لكن في نفس مدينتك مثل أغلب المطارات الآن لا، ما يحق لك السفر حتى لو كنت راكب في الطائرة. كم من مسافرين ركبوا الطيارة وشدوا حزام الأمان والطيارة ما أقلعت، أصبحوا ما زالوا مقيمين ورجعوا إلى بيوتهم مثلا، لذلك ما تترخص حتى تقلع الطائرة، هذا واحد. الأمر الثاني، السفر بالطائرة أو غير الطائرة مبيح لك للفطر وللأكل، فإذا سافرت في الطائرة وحبيت أنك تفطر ما في بأس، لكن وين الأفضل؟ هل أنت مرتاح أم لا؟ إذا كنت مرتاح الأفضل الصيام، إذا كنت غير مرتاح الأفضل الفطر، يعني تجد مشقة، تجد عندك مشقة. ولو أفطر المرتاح في السفر صوم صحيح ولله، عفوا فعل صحيح. لو جاء شخص يقول والله أنا مرتاح والأمور طيبة لكن أحب أفطر، تمنعوني؟ يقول لك لا، ما نمنعك، ما نمنعك، لأن هذا السفر هي العلة ما دامك سافرت. طيب بعض الناس الآن لما يسافر ويحب يصوم في المطار في الصالة أو في الطائرة تغرب الشمس عليه فيفطر، ثم تقلع الطائرة في الغالب إلى جهة الغرب، بعد فترة يشوف الشمس، ما حكم صومه؟ صومه صحيح. لماذا؟ لأنه أفطر بنص، أفطر بنص شرعي، فكون ظهر على الشمس هو هذا لا يضر صومه ولله الحمد والمن. واضح؟ طيب نوع ثاني، شخص في المطار، وهذا كثير ما نسأل عنها، الآن مثلا الإفطار الساعة 7، هو أقلع الساعة 7 إلى 10، أنا أضرب مثال 7 إلى 10، بعد 10 دقائق الشمس ما زالت موجودة، ما غربت عليه، وفي البلد اللي أقلع منه الشمس غابت 7، هل يفطر؟ لا، ما يجوز يفطر. لماذا؟ لأن الشمس باقي، هو ما غابت عليه ثم ظهر عليها، لا، هو أصلا لما أقلعت الطائرة كانت الشمس موجودة باقي لها 10 دقائق، ولما سافر إلى جهة الغرب بقيت الشمس معه، ولذلك لا يجوز له أن يفطر إذا كان يحب الصوم طبعا، حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس أفطر، ولو لم تغب بقيت معه الله يعينه ما يفطر. لماذا؟ لأن هذه الحدود الشرعية. ولذلك إذا حب يفطر يقول الله كوني مسافر أفطر، لكن يقول لا أبغى أصوم، لا ما تفطر حتى تغرب الشمس. حالة أخرى، بعض الناس يسأل يقول لك أنا والله كنت في الطائرة وغربت علي الشمس وأنا صائم أفطرت، يقول بعد فترة كذا قريبة يقول دخلنا منطقة وإذا والله الشمس موجودة، يحصل هذه في بعض المناطق، نقول خلاص أنت أفطرت بنص دخولك في منطقة ظهرت فيها الشمس، هذا ما يضر صومك ولله الحمد والمن. مسألة طول الزمن اللي تقطع الطائرة باعتبار اليوم طبعا وقصرة، هذا لا يضر، يعني لو أن شخصا مثلا أقلعت الطائرة بعد الفجر زين، وأراد منطقة مثلا في جهة الشرق، وتفاجأ وإذا بفترة الصيام 6 ساعات مثلا، صام 6 ساعات لأنه لما وصل غربت عليه الشمس، نقول صومك صحيح، لأن هذا الله، هذا هو الذي حدده الله عز وجل للصيام. وكذلك العكس، إذا طال اليوم بحيث أنه يكون أطول، هذا أيضا تصوم، لأن هذا هو الذي حدده الله عز وجل وبين. عموما إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا عندي أيضا مجموعة أسئلة مرتبة لكم بحول الله، مما سبق ومما لم يطرح أتناوله معكم بحول الله تعالى وقوته، يعني سائلين الله عز وجل أن يختم لنا ولكم دائما بالخير في أعمارنا وأعمالنا، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.